بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فهمه حجبه مراضه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، وسوس تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. معنى التسليم هو الرضا بالحكم والقبول به وعدم الاعتراض عليه والمعارضة له. إذا التسليم هو الرضا بالحكم والقبول له وعدم الاعتراض عليه والمعارضة له. وأما الاستسلام فهو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاستسلام هو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي التسليم والاستسلام لنصوص الكتاب والسنة. فلا تثبت قدم الإسلام كما بيّن رحمه الله تعالى في ذلك، وأخذ هذا من قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً إذن هذه أربع لا بد منها. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عنهم إلا عندما تتحقق فيه هذه الشروط الأربعة: حتى يحكّموك النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، هذا أولا. إذن تحكيم، إذا أراد أن يتحاكم يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون باستخدام العقل، وأن العقل هو المحكم على النصوص، نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الميزان عندهم. المعتزلة والجهمية جعلوا الميزان هو العقل، فما وافق العقل من النصوص أخذوا به، وما عارض العقل طرحوه. فكيف يحكمون الكتاب والسنة في هذا الشيء؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى بيّن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، فيما وقع بينهم من الأمور والاختلاف. ومن ذلك أيضاً الاختلاف، إذا وقع خلاف في كتاب، في النصوص، في كتاب الله، في الصفات، يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، يعني مما ورد في كتاب الله لا يجد في نفسه الحرج، الحرج لا يجد في ذلك، بل يسلم حتى ولو كان الأمر عليه. حتى ولو كان هذا ضده، الحكم عليه ضده، فهذا هو الواجب مع النصوص، تحكيمها، يحكم النصوص، ثم لا يجد في نفسه حرج حتى ولو كان على خلاف ما قال، ويسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، ويسلم لله عز وجل تسليم. هذا الثالث، والاستسلام لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الميزان الذي يوزن به الاختلاف، إذا وقع خلاف يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تعظم، ينبغي تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي. لذلك حدث من الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إذا استأذنكم النساء في الذهاب إلى المساجد فلا تمنعهن. فقام ابنه وقال: والله لنمنعهن. انظر
ولذلك نظر لما حدث من الاختلاف وما حدث من الفتنة، ومع ذلك رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان الجواب؟ كان السب، سبه سبا شديدا وشتمه. إذن هذا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يسلم ما يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج وأيضاً أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد بسنده إلى قصة ذكرها فيها، يقول حدثت عند الخليفة الراشد، عند الخليفة الرشيد، يقول كنت عند الرشيد، فدخل أبو معاوية الضرير وعنده رجل من وجوه قريش، فجرى الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى لقي آدم فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة. وذكر الحديث، حديث وحج آدم موسى عليه السلام، فذكر الحديث هذا أبو معاوية الضرير رضي الله رحمه الله تعالى، ذكر هذا عند الرشيد رحمه الله تعالى. فقال رجل قرشي: أين لقي آدم موسى؟ أين لقي آدم موسى؟ قال: فغضب الرشيد وقال: النضع والسيف زنديق، والله يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول: كانت منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمنين. يعني كان غضب الرشيد رحمه الله تعالى لهذا الكلام، لهذه الكلمة التي قالها. فقال: زنديق يطعن، والله يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فهم منه أنه يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين لقي هذه الكلمة؟ فيقول أبو معاوية الضرير رحمه الله تعالى: فما زال يسكنه حتى سكن. وروى البغوي رحمه الله تعالى، انظر لتأثيرهم وأثرهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في هذا الزمان أقوام ويقولون: نريد أن ما يريدون إلا المتواتر من الأحاديث، ما نؤمن إلا بمتواتر وحديث الآحاد وما يتكلم بذلك. هذا هو كلام المعتزلة من الأوائل الذين أرادوا أن يردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يردوا سنته، وأن أرادوا أن لا يحكمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث المتواترة قليلة، قليلة في متواترة لفظا، هذه قليلة، لكن الآحاد فإذا ردوا فإنما يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما نقبلها لأن حديث آحاد. وهذا هو كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة وكلام الأشاعرة. فالواجب التسليم والاستسلام للنصوص. وقد روى البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. سلم لما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت الله لنفسه الرؤية أثبت الله سبحانه وتعالى الرؤية أنه يرى في الآخرة فنؤمن بذلك. أثبت الله لنفسه هذه الصفات فنثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا هو الواجب، أن نسلم وما نردها. لكنهم يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، يعتقدون ثم بعد ذلك يستدلون. إذن الواجب هو إيش؟ يستدل، يأخذ عقيدته من الدليل. لكنهم ماذا؟ لا، استدل، اعتقدوا أولا ثم بعد ذلك يذهبون عن إلى الأدلة. فما كان من دليل خالف معتقدهم إما أولوه وإما قالوا خبر آحاد وإما يعني فعلوا به ما فعلوا من التحريف والتعديل والتأويل إلى غير ذلك. هذا هو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مع النصوص. إذن الواجب هو التسليم. وروى البخاري في صحيح من عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة، من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. إذن هذا هو الواجب علينا، أن نسلم، أن نسلم لما جاء، أن نسلم لما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسلم بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب علينا، التسليم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: فمن رام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع من التسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام بمعنى طلب، رام يعني بمعنى طلب، حضر عنه علمه، حجب يعني حجب عنه علمه، مثل صفات الله سبحانه وتعالى محجوبة عنا، ما نرى صفات الله ولا كيفيتها، كيفية ما نرى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، هذا علم محجوب. فعلم الكيفية هذا محجوب، ما نستطيع أن نراه، هذا حضر عنا علمه ما نعلمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه، الفهم ما قنع، ما يقنع بالتسليم، يعني فهمه لم يسلم به. ومعنى هذا لم يقنع يعني بالتسليم، لذلك تجد عنده كثرة اعتراضات، كما اعترض هذا قال: متى لقي آدم موسى؟ اعترض، يعترض عليه بالسؤال، كثرة السؤال، لما وكيف وهذا والحكمة وإلى آخر ذلك. إذن هو يعترض، يعترض على بالسؤال، لأنه ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما قنع. لكن لو أنه مقتنع بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، لكن هذا لم يقنع بالتسليم فهمه. هذه النتيجة، النتيجة في ذلك تحصل نتيجة عظيمة، نتيجة عظيمة، وهي أنه يحجب، يحجب مرامه كما ذكر رحمه الله عن خاص التوحيد. ما يريد وطلبه ومراده يحجب عنه. بسبب ذلك، بسبب هذا الذي حصل منه أنه يحجب عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. تجد معرفته ماذا؟ ما عنده صافي معرفة، ما عنده معرفة وصحيح الإيمان، وعنده كمال الإيمان، عنده ما عنده كمال الإيمان. لما؟ لأن هذه الأمور، عدم التسليم بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسبب هذه. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. انظر لهذا الكلام البين رحمه الله تعالى، انظر وربط السبب الذي يبعد عن التوحيد ويبعد عن صافي المعرفة وعن صحيح الإيمان، هو عدم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. فبقدر بعده وبقدر عدم تسليمه للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون بعده عن التوحيد وبعده عن الإيمان وبعده عن صافي المعرفة. فكلما زاد في ذلك كلما زاد بعده. فالتوحيد يرتبط بعضه ببعض، التوحيد عموما، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا مرتبط بعضه ببعض. ففي نقص في هذا في أحدهم يكون نقص في الجميع، يكون نقص في توحيد الربوبية، يكون في نقص في توحيد الأسماء والصفات. فالخلل في توحيد الأسماء والصفات يفضي إلى نقص في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فالذي لا يسلم بنصوص الصفات، لا يسلم بنصوص الصفات، كيف يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره؟ يعبد ماذا؟ يعبد عدما. إذا كان ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، ما له صفات، ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا كأنه يعبد. ففي توحيده للربوبية وتوحيد الألوهية يكون ناقص بقدر ذلك. فكلما زاد في ذلك في البعد عن التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، كلما زاد بعدا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن انظر للراسخون في العلم يقولون ماذا؟ كل من عند ربنا. أما الذي يبحث عن، والعياذ بالله، الذي في قلبه زيغ، فإنه يتبع المتشابه منه. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل العلم يقول: هو من عند الله سبحانه وتعالى.
تفضل يا شيخ.
قال: فيتذكر بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار ووسوس التائب شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زلا ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية.
قال رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذا الذي يكون حاله حاله مع النصوص، يكون هذا حاله حال الشك، أنه يكون دوما في شك يشك. فلذلك ذكر ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، ذكر عنهم أنهم في شك كثير منهم، وأنهم في هذه الحالة بسبب ذلك، يعني أن عقولهم أو أنهم لم يسلموا بنصوص الكتاب والسنة، أنهم في اضطراب وفي حيرة وفي شك. وحتى يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ويقول: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذه ويقول أحدهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكن، أو قارعا سن نادم، وقروا على أنفسهم بمثل هذه الأشياء بالتذبذب. هؤلاء هم ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم: الرازي والغزالي والجويني وغيرهم من هؤلاء الذين دخلوا في مثل هذه الأشياء، فحصل منهم التذبذب، أنهم حصل منهم الشك والاضطراب. ولذلك أحدهم يقول: إني أموت على نساء، يعني على عقيدة نساء عجائز في نسابور، فإن لم يتغمد الله رحمته سبحانه وتعالى. انظر في نهايته حاله، أنه بسبب ماذا؟ ما سلم لكتاب الله ولا سلم لنصوص السنة، كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ كلها بالعقول. فيقول رحمه فيقول: نهاية إقدام العقول، نهاية إقدامها عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسمنا. يحس بماذا يا إخواني؟ يحس بالشك والاضطراب. لما؟ الله يقول كذا، يعرف ذلك، يقرأ ثم يأتي يقول: لا، إنما مرادها بها كذا، أراد بها المجاز، أراد بها كذا، أو لم يرد ذلك. ففي تناقض واضطراب وذبذبة، هذا بسبب ذلك. أيضا ما يحدث يتذبذب بين الكفر والإيمان، يتذبذب بين الكفر والإيمان، وهذا النفاق وهذه أعمال المنافقين. ما يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يسلم للنصوص. ولذلك من عندما حدثت، عندما أرادوا أن يحكموا غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق أراد ماذا؟ اليهودي عندما حدثت بين المنافق ويهودي خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، قال المنافق لا، نتحاكم إلى كعب الأشراف. ومع ذلك لما؟ لأنه يعرف أن اليهود يأخذون الرشوة ولا يحكمون، واليهود يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق، والحق لليهودي. فأراد هذا المنافق، ما يريد الحق، فما قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال أكما قلت، فقتله. لما؟ لأنه ما أرى، ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، يكون في ذبذب. لكن الذي كما ذكر إذا يقول ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إذن هذه طريقة الإقراء القرآن الكريم والتسليم للنصوص أن فيها راحة، أما عدم التسليم فيكون في تذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، يكون هو في تذبذب. ثم حاله يكون ماذا؟ موسوسا تائها. انظر، في وسوسة وفي شك وفي تيه، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا مؤمن يكون مصدق بما في بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدا مكذبا لما في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتون بما لا، بأساليب أخرى، وهي إما بتحريف أو تعطيل أو جعل ذلك من الآحاد ونحو ذلك، وهم قالوا لا، أو العقول، عقولنا لا أو لا تفهم هذا، فيردون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى مع أنهم يؤمنون به، فهم لا مؤمن مصدق وقال آمنت بالله وبما في كتاب الله وسلم تسليما، ولا جحد وكذب وكان من المكذبين، فهو بين وبين، هذا هو التذبذب، وهذا الذي يحدث لهم، نسأل الله العافية. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السنة، هذه من نعم الله عز وجل على أهل السنة، أنهم ليسوا إنما عندهم صافي الإيمان وعندهم صافي المعرفة وعندهم الإيمان، وما في تذبذب، ومصدقين ومقرين، لا هناك وسوسة ولا هناك تيه ولا هناك شك ولا هناك أي من هذه الأمور التي تحدث بسبب ذلك، وهذه من جعلها الله عز وجل عقوبة لهم في الدنيا، هذه عقوبة لهم في الدنيا، فكيف بالآخر والعياذ بالله. نعم، ويصلح الإيمان.
قال ولا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لما اعتبرها منهم بوهم أو تأولها في فهمهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بتنفي التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.
قال رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. ولا يصح الرؤية ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام، لأهل دار السلام رؤية الجنة، فلا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن اعتبرها منهم بوهم. معنى هذا، هذا رد على المعتزلة، هذا رد على المعتزلة. كيف ذلك؟ أنهم ينفون الرؤية، ينفون رؤية الله، رؤية الله سبحانه وتعالى، فلا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام بما اعتبر منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذن أمرين، إذن رد على فريقين، رد على فريقين، رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة، رد على المعتزلة قال لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهما أن الله تعالى، إذن هنا رد على فرق، على مجموعة منهم الذي يتوهم أن الله يرى على صفة كذا، أن الله يرى على صفة كذا، فلمن اعتبر منهم بوهم. ولذلك يشبهون الله سبحانه وتعالى بالقمر كما في الحديث، هؤلاء هذا رد عليه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فالله عز وجل شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه إيش؟ الرؤية. ما شبه الله سبحانه وتعالى، ما شبه الله عز وجل بالقمر ولا بالشمس، إنما شبه الرؤية فقط. أنتم ترون الله كما ترون، كما ترون بمعنى أنه لا يكون هناك يعني غير وضوح. شبه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنها بالعموم وأنه بالوضوح، والناس جميعا كلهم يرونها لا يتضامنون، يأتي بعضهم إلى بعض ويقول انظر هناك هناك بعيد، لا، إنما يرونه بوضوح. فلم يشبه المرئي بالمرء، إنما شبه الرؤية، شبه الله النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية. نعم. فلذلك هم فهموا وتوهموا أن الرؤية هكذا، فهذا رد عليه، وأيضا رد على من نفاها، نفى الرؤية وهم المعتزلة. ولذلك فيتوهم تشبيها، فيتوهم إذن هو يرى على صفة كذا، وكذلك أيضا من يتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من وصف، إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه. إذن يتوهم الله عز وجل على صفة كذا. إذن أولا انظر كيف الحادث، فاعتبرها منهم بوهم، يتوهم أن الله عز وجل على صفة كذا، على صفة كذا، كما من ذكرنا أنه من يرى أن على صفة ليلة، على صفة الشمس وعلى صفة القمر. أيضا القسم الثاني أيضا يتوهم توهم آخر تشبيه، فينفي الرؤية من أصلها، من أصلها ينفي الرؤية من أصلها، وذلك لتوهم، لتوهمه بأن إثبات الرؤية، إثبات الرؤية أنه إثبات لجسد، أنه إثبات لجسد، فهو في هذه الحالة جاحد معطل. إذن هؤلاء المعتزلة نفوا الرؤية، لما؟ لأنهم شبهوا الله بمن؟ بالمخلوق، فقالوا هو جسم، فقالوا هو جسم. طيب، هذه كلمة جسم، ماذا تريدون من هذه الكلمة؟ إن كنتم تريدون جسم له صفات فأهل السنة يجبدون ذلك، لأن الله له صفات، يكون جسم له صفات، فإن كنتم تريدون بذلك، لأن هذه الكلمة لم ترد في الشرع، في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتون بمثلها، سيأتي الحيز، يأتي الجهة، يأتي الحد، يأتي الجسم، هذه الجسم، هذه العبارات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي القاعدة؟ لا ننفيها ولا نثبتها. نستفسر من القائل، ماذا تريد بهذه اللفظة؟ إن أراد بها معنى، معنى يليق بالله سبحانه وتعالى نثبتها، إن كان لا معنى لا يليق بالله لا يكون فيها. فإن كان كما ذكرنا الجسد، إذا أنتم تقولون جسم أو الجسم، إذا كان جسما، فإن كان هذا الجسم تثبتون أن له معنى، أن له صفات، له أسماء وصفات، فإحنا نثبت ذلك. أما أنكم تريدون أن تثبتوا أنه جسم كجسم المخلوق، فالجواب ننفي ذلك، نحن ننفي ذلك. إذن عندنا هذا الإطلاق الذي ذكرتموه، فهؤلاء هم شبهوا الله عز وجل بالأجسام بالمخلوق، ثم بعد ذلك نفوا، فهم في الحقيقة كما فهم في الحقيقة معطلة، جحدوا وعطلوا الله عز وجل عن صفاته، ونفوا الرؤية، فقالوا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لم يثبتوا الرؤية لله سبحانه وتعالى، لم يثبتوا، والأدلة واضحة تدل على ذلك. لماذا؟ لأن عقولهم، أن عقولهم لم تثبت ذلك، ولذلك كما ذكرنا لكم السبب في هذا أنهم شبهوا الله بالمخلوق، ثم بعد ذلك نفوا ذلك. والله سبحانه وتعالى له صفاتهم تليق به. أيضا عندنا المعتزلة، الأشاعرة هذا رد عليهم أيضا. كيف يكون رد عليهم؟ يرد عليهم أنهم قالوا أن نثبت رؤية لكن ما نثبت الجهة، طيب ما هي الجهة؟ هل الجهة واردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب نستفسر منهم، إن كنتم تريدون الجهة العلو فنحن نقول نثبت ذلك، نثبت ذلك ونقول أن لله، أن الله سبحانه وتعالى العلو سبحانه وتعالى. إن كنتم تريدون الجهة المكان أو الشرق والغرب ونحو ذلك، الجواب لا. إنما إذا كنت تريد العلو وما كان على معنى غير العلو فننفيها، ننفي الجهة التي أردتموها. فهم يقولون نؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى لكن ليس في جهة، وهذا رد عليه، ليس في جهة، هذا أيضا فيه رد عليهم كما ذكر رحمه الله تعالى. وليس الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لما اعتبر منهم بواه أو تأولها بفهم، أو تأولها بفهم، يأتي فيؤول الرؤية ويقول احنا نثبت الرؤية لكن ليس في الجهة، ليس في الجهة. طيب إلى فين تثبت؟ قالوا أن العقل لا يثبت الجهة، العقل ما يثبت الجهة. طيب بأي عقل نزل؟ هل بعقل المعتزلي؟ المعتزلي ينفي الرؤية ويرد عليهم ويقول لهم ويأتي إليهم، والأشاعرة يردون عليه بنصوص أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يردون على المعتزلة بنصوص الجماعة، ولذلك أهل السنة وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النصوص التي احتج بها الأشاعرة هي نصوص على المعتزلة، هي النصوص التي يحتج بها على الأشاعرة في نفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى وإثبات سبع صفات. فالصفة، فالقول في صفة كالقول في صفات كبيرة. إذا قال أشعري أنا أثبت سبع صفات لأن العقل أثبتها، الحياة والعلم طيب وغير من الصفات قال إن فيها لماذا؟ طيب تعال، العقل الحياة أنت تثبت الحياة، لماذا تثبتها؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى له حياة تليق به. طيب، والسمع لله عز وجل سمع يليق به، والبصر لله عز وجل بصر يليق به، وللعين لله عز وجل عين يليق به، وساق لله عز وجل ساق تليق به، وله يد تليق به، وله رحمة تليق به، وهكذا. فالقول في الصفات واحدة كالقول في الصفات كلها، لماذا تفرق؟ فلماذا أنت تفرق الآن هنا وهنا؟ فهذا رد عليه. فمن تأولها لفهم يأتي ثم بعد ذلك يتأول كما ذكر رحمه الله تعالى، يقول: إذ كان تأويل الرؤية، وهذه قاعدة مهمة، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. يقول الآن الذي يأتي ويؤول الرؤية فيقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. إذن أتى من أتى كما الرحمة يؤولونها بماذا؟ بإرادة الإنعام، واليد كذلك بما يثبتون لله سبحانه وتعالى الإنعام لله عز وجل، يؤولونها بالإنعام أو إرادة الإنعام، وهكذا جميع النصوص إما يعطلوها وإما يؤولوها، إما يعطلوها وإما يؤولوها. فيقول رحمه الله: إذا إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هذا دين المسلمين، نحن نترك الرؤية التأويل، نقوم مع نصوص الله عز وجل بأن نسلم، ما نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها، نأتي مع نصوص الله سبحانه وتعالى، مع نصوص الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل، في أسمائه وصفاته، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل. ما نقول صفات مثل صفات المخلوقين، لا، المخلوق له صفات تليق به، والخالق له صفات تليق به سبحانه وتعالى. فالحياة أثبت الله عز وجل للمخلوق حياة، لكن حياة المخلوق ليست كحياة الخالق سبحانه وتعالى. حياة المخلوق يسبقها عدم ويلحقها فناء، وأما وفي أثنائها يحدث العطب والمرض والوجع ونحو ذلك. أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي حياة كاملة من كل وجه، فهي سبحانه وتعالى لا يسبقها العدم ولا يعرف الفناء، الله باقي سبحانه وتعالى. فالواجب على نصوص الكتاب والسنة هذا التسليم وترك التأويل، ما نؤولها. وكذلك أيضا إذا ترك التأويل هو لزوم التسليم، لأن عدم التسليم هو الذي عدم تسليم نصوص الكتاب والسنة هذا هو الفارق، هو الذي جعل إما تأويل أو تعليل أو رد لهذه النصوص، إما رد للنصوص وعدم قبولها لا يقبلها، قال هذه النصوص آحاد ما نقبلها، ولما أو ردها لأن العقل لا يقبلها ينافيها. إذن هذا هو ما يحدث مع هؤلاء، نسأل الله العافية. وهذه من نعم الله عز وجل علينا أهل السنة والجماعة مع نصوص الكتاب والسنة أن نسلم، أن نسلم لكتاب الله ونسلم لنصوص السنة. ومع ذلك لا ينبغي لنا جميعا إلا أن نفرح ونحمد الله عز وجل. أنت عندما تقرأ وتثبت لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه، وتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على تقرأ في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به جلاله عز وجل، نعرف معنى الصفات، نعرفها أن معنى استوى على وارتفع ونثبت ذلك. أما كيفيتها فهذه نردها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الأعلم بنفسه كيفية هذا الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، كيفية هذه كلها نردها كيفية علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي. أما معنى المجيء، معنى النزول، معنى هذا المعنى نعرفه، نعرف ذلك، والله عز وجل خاطبنا في كتابه بما نعرف ونفهم من لغة العرب، ما خاطبنا بأشياء ثم جعل ذلك ألغاز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن ذلك، وهؤلاء يفعلون حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما بيّن كأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن في هذه النصوص. وما ذلك إلا عندما حدثت الزندقة وما أدخل على بلاد المسلمين من كتب التراجم التي أتت من الرومان ونحو ذلك، وعندما ترجمت وادخلت إلى بلاد المسلمين وادخلت عليهم في من هذا ما يسمونه العلم ايوه الفلاسفه، عندما ايش العلم المنطق، ايوه عندما يدخلون علم المنطق ودخلت وذكروا الفلاسفه واخذوا علوم من علم الفلاسفه، هذا الذي حدث بسبب ذلك، هذا هو السبب. ونعلم جميعا ان من ادخل او من هؤلاء الذين دخلوا الى الاسلام بحق الاسلام باسم الاسلام والا نصوص الجهميه كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، و كما قال الله سبحانه وتعالى في اخر سوره الاسراء عن الرحمن، ذكرني شخص في اخر سوره الاسراء، المهم اثبت الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، كل هذه اسماء الله عز وجل له سبحانه وتعالى. ياتي الجاهل ويقول لا يثبت لله الاسم، ما يثبت لله اسم ولا يثبت لله صفه، لماذا؟ ما هو دليلك؟ لماذا ذلك؟ يرد نصوص الكتاب والسنه، يقول لماذا؟ احنا اذا اثبتنا له الاسم فانما هو جسم، وإذا كان جسم فهو مخلوق ونسخ. طيب والكفار ماذا قالوا عندما ذكر الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. انظر إذا ما الفرق بين الجهل والكفار؟ كفار قريش في ذلك أنهم واحد، ردوا أسماء الله سبحانه وتعالى، ردوا أسماء الله سبحانه وتعالى. المعتزلي إذا أتى مع صفات الله عز وجل ينفي جميع الصفات ولا يثبت لله صفة. لماذا؟ قال العقل ما دل عليه، وأننا إذا أثبتناها معناته أثبتنا أن الله جسم، وإذا أثبتنا أن الله جسم فمعنى أن شبهنا الله بالمخلوق. طيب أنتم قبل ما تأتون وتأتون بهذه القاعدة أنتم أصلا شبهتم الله بالمخلوق، أنتم شبهتم الله، وإلا المخلوق له صفات تخصه والله خالق له صفات تخصه. فصفات الله تليق به سبحانه وتعالى وهي صفات كمال، والمخلوق له صفات خاصة. فالله عز وجل أثبت لنفسه اليد وأثبت للمخلوق اليد، ولكن إذا كان يد المخلوقين مختلفة كما ذكر ابن خزيمة رحمه الله فيقول يد البعوضة تختلف عن يد الفيل، هذه يد وهذه يد، لكن هذه يد لها صفة تختلف عن صفة يد البعوضة عن صفة يد الفيل، هذه يد وهذه يد، هل هاتان اليدان مع المشترك ماذا؟ في الاسم. فالاشتراك في الاسم لا يشترك في الكيفية، ليس معنى أنه على كيفية واحدة. للجمل يد وللإنسان يد، تختلف يد الإنسان عن يد الجمل إذا كان هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فله يد سبحانه وتعالى تخصه سبحانه وتعالى، ليست كيد المخلوقين، ليست كيد المخلوقين. لكن نثبت لله عز وجل، نثبت لله الوجه لكن ليست كوجود المخلوقين، نثبت لله النفس ليست كنفس المخلوقين، نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه، هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك يأتي الأشاعرة ويقول نؤمن بسبع صفات فقط. لماذا؟ لأن العقل دل عليها، العقل دل عليها، والبقية قالوا من فيها العقل لم يدل عليها. إذن هم تأتي إلى آتيت عليه قالوا لا نحن نأتي بنصوص من الكتاب والسنة وعندنا الأدلة من الكتاب والسنة، لكن إذا أتيت وأشهد نظرت إليهم وأتت لماذا؟ قالوا العقل. إذا رجعوا إلى المحكم على النصوص وهو العقل. فلذلك هذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة، العقل لا أهل السنة والجماعة لم يجعلوا العقل حكما على الكتاب والسنة، إنما الحكم على الكتاب، إنما الكتاب والسنة حكم على من؟ على العقل. هؤلاء جعلوا العقل حكم على الكتاب والسنة. إذن هذا الفرق، هل العقل حكم على الكتاب والسنة ولا أهل الكتاب والسنة حكم على العقل؟ هذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة. ولذلك حياة أهل السنة تجدها في راحة وفي طمأنينة، ويثبتون كما ذكر قائلهم يقول تأملت طرق الكلام والمنهج الفلسفية فما رأيت تجفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. فيجد الراحة والطمأنينة، فيجد في نفسه الراحة والطمأنينة. أما الأول فيجدون الشكوك والتيه والحيرة، حيرة يحتارون. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أمثال لهؤلاء الأئمة، أئمة في مذاهبهم الجويني وكذلك الغزالي و من هم على هؤلاء، ومع ذلك وجدوا في حيرة وكانت حياتهم في حيرة وشك، نسأل الله العافية.
وترك شيخ حسن عليه السلام صلي معنا شيخ حسن وترك نكتفي ولا
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.